الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قلنا في الأسبوع الماضي بعد أن أكدنا أن مصدر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق إنما هو إنسانيتها، وأن مصدر المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات إنما هي عبودية كل منهما لله سبحانه وتعالى. قلنا بعد ذلك ما ينبغي أن يفهم أن سبيل تطبيق وحدة الحقوق هذه بين الرجال والنساء، أن تطبق هذه الوحدة أو هذه المساواة بشكل حرفي دقيق. هذا سوء فهم لمعنى المساواة في الحقوق أو الوحدة في الحقوق. وقلنا إن أي مجتمع من المجتمعات لا يستطيع أن يطبق هذه المساواة في عالم الرجال، كما لا يستطيع أن يطبق هذه المساواة الحرفية في عالم النساء، ومن باب أولى لا يمكن تطبيق هذه المساواة في علاقة ما بين الرجال والنساء معا، لا لأن الأنوثة أو الرجولة تلعب دورا في المنع من تطبيق هذه الحرفية، لا، ولكن لأن هنالك عوارض تتعلق بحالة الإنسان إن كان رجلا أو امرأة، ولأن هنالك عوارض تتعلق بواقع المجتمع ومصالحه المختلفة المتنوعة. هذه العوارض هي التي تلعب الدور الكبير في منع تطبيق هذه الحقوق بشكل متكافئ حرفي بين الرجال بعضهم مع بعض، كما تمنع سبيل تطبيق هذا النهج الحرفي بين النساء بعضهن مع بعض وبين الرجال والنساء معا. وضربنا أمثلة لذلك، بل ضربنا مثلا واحدا لذلك ولم يتسع الوقت للمزيد. قلنا إن الشارع فتح آفاق العمل في المجتمع أمام كل من الرجل والمرأة سواء بسواء، فلم يجعل للرجولة حظا أكثر من حظ الأنوثة في هذا الصدد أبدا، ولم يجعل العكس أيضا. لكن عندما نحاول أن نطبق هذا الحق الذي أعطاه الشارع لكل من الرجل والمرأة، نجد أن هنالك عوارض تمنعنا من تطبيق حرفية هذا الأمر. وأفضت القول في ذلك ولا داعي إلى أن أكرر. وخير من ذلك أن نضرب أمثلة أخرى. الحقوق السياسية هي شركة فيما شرعه الله عز وجل بين الرجل والمرأة سواء بسواء، ولكن هل يمكن أن نطبق هذه الحقوق بشكل دقيق يجسد مساواة حرفية؟ إطلاقا لا نستطيع أن نطبق هذه الحرفية بين الرجال بعضهم مع بعض، كما لا نستطيع أن نطبقها بشكل حرفي بين النساء ولا بين النساء والرجال مع ذلك، لأن هنا أيضا توجد عوارض تتعلق بكفاءة الرجل وعدم كفاءته، تتعلق بقدرات الرجل وعدم قدرته، تتعلق أيضا بكفاءات النساء وعدم كفاءته، بقدراتهن وعدم قدراتهن. ومن ثم فإن التطبيق الحرفي يكون ظلما للرجال وللنساء معا، كما يكون ظلما للمجتمع أيضا. فعلى سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى جعل الحقوق السياسية بدءا من قمة الحكم إلى ما دون ذلك من الأنشطة السياسية المختلفة، جعل ذلك كله حقا للمجتمع للرجال وللنساء معا. نقول هذا بادئ ذي بدل، لكن هل معنى ذلك أن الرجال جميعا يصلحون لأن يمارسوا مهمة رئاسة الدولة؟ إطلاقا لا. هل معنى ذلك أن الرجال جميعا يصلحون أن يمارسوا مهام وزارات معينة، لأن الباري جعل ذلك حقا للرجال جميعا؟ طبعا لا. هل معنى ذلك أن الرجال جميعا يصلحون لأن يمارسوا عملا استشاريا بما يتعلق بالتكتيك السياسي الذي يواجه به المجتمع، خطط الماكرين وعداوة المعادين وخصومات المخاصمين؟ إطلاقا لا. المبدأ يقول كل الرجال سواء، والمرأة أيضا تماما أنوثتها لا تقف عارضا دون شيء من ذلك، ولكن عليكم أن تعودوا بعد هذا إلى مقياس الكفاءة وعدم الكفاءة. والكفاءة وعدم الكفاءة لا ينبع أي منهما من الرجولة أو الأنوثة، ولكن ذلك ينبع من عوارض معينة. رئاسة الدولة كثير من الرجال لا يستطيعون أن يمارسوا لظروف معينة، لأنهم لا يملكون القدرات الكافية، تماما كما أن في الرجال من لا يستطيعون أن يمارسوا ذلك، فالمرأة أيضا لا تستطيع، لا لأنها أنثى ولكن لعارض. ما هو هذا العارض؟ رئاسة الدولة أيها الإخوة في ميزان الشرع مهمة سياسية واجتماعية ودينية، ورئيس الدولة إمام ديني في مجتمعه، كما هو رئيس يمارس الوظائف السياسية والاجتماعية والإشراف على كل الأنشطة المختلفة. فهل تستطيع المرأة أن تمارس الإمامة الدينية عندما تكون رئيسة دولة؟ هنالك ظروف عارضة لا علاقة لها بالأنوثة تمنعها من أن تمارس ذلك، تمنعها من أن تمارس هذا الإشراف، هذه القيادة. ولولا هذه الظروف العارضة لما كان هنالك أي مانع إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا هو السبب الذي من أجله حجب هذا الحق بالذات عن المرأة لهذا العارض الذي نقول. فإذا نزلنا إلى المهام السياسية التي هي دون ذلك، فليس هنالك ما يمنع إطلاقا المرأة إلا بمقدار ما تكون هنالك موانع يمنع الرجل. الكفاءة هي الأساس، القدرة على تنفيذ المهام هي الأساس. وإذا وجدنا أن وزارة من الوزارات إنما يملأ فراغها امرأة، وإنما تستطيع أن تمارس المهام المصلحية التي تعود بالخير إلى المجتمع امرأة ذات خبرة ملائمة وذات مزايا علمية ملائمة، وعندئذ فإن الشارع لا يمنعها من هذا إطلاق بشكل من الأشكال، كما هو منصوص في المراجع الفقهية التي تتعلق بهذا الأمر. لكن عندما نجد أن هنالك عوارض يمنعها من ذلك بأن لم تكن قادرة على أن تملأ هذه الثغرة بكفاءة تامة، بأن كان هذا الجو الذي ستكون فيه مزلقا إلى أعمال لا ترضي الله، إلى تضحية بقيم، إلى تضحية بعفاف، إلى تضحية بما يتعلق بسلم الأولويات، ما يتعلق برعاية أسرة، رعاية أولاد هي المسؤولة عنهم، فعندئذ يحجب عنها هذا الأمر لا لأنوثة، لاحظوا ما أقول، وإنما لهذا العارض الذي جاء. والرجل تماما، الرجل كذلك من حيث هو رجل يملك أن يمارس أي وزارة من الوزارات تماما، كما يملك أن يمارس رئاسة الدولة، ولكن إذا جاء عارض كأن لم يكن ذا خبرة، كأن لم يكن ذا قدرة على أن يأتي بجدوى من عمله للمجتمع، كأن يكون هذا العمل مزلقا له إلى محرم، أو كأن يكون هذا معارضا لمبدأ سلم الأولويات، هنالك عمل أهم يمارسه، وإذا صرف إلى هذا العمل الثاني ترك الأهم، عندئذ يعجب هذا الحق عن الرجل أيضا. نعم، كذلك ما دون الوزارة كمجلس الشورى مثلا، المرأة كما نص الفقهاء جميعا تملك حق الشورى كما يملكه الرجل سواء بسواء، والمجتمع الإنساني لا بد أن ينهض على محور التشاور بعد المثول أمام النصوص وبعد تقديسها إن كانت لا دلالة واضحة. نعم. بعد هذا إذا وجدنا أنفسنا أمام ساحة الاجتهادات فالشورى هي العمود الفقري الأول. والشورى ما قال أحدا بأن دعامتها تتمثل من رجال دون نساء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير النساء، ولقد كان يمارس في استشارته لهن دور التلميذ أمام الرجل ليوضح أن أشعر بمعرة أو بجرح إذا وقف منهم موقف المستفيد من مشورة المرأة. وقد قال هذا الحسن البصري عندما أوضح السر أو الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة يوم صلح الحديبية فأشارت عليه وأوضحت له ما ينبغي أن يفعل وقال لها بلسان حاله سمعا وطاعة، وخرج ينفذ وصية مشورة أم سلمة حرفيا. قال الحسن البصري لقد كان إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفي غنى عن هذه المشورة، كيف لا وهو رسول الله، ولكن رسول الله أراد أن يعلم ذلك الرجال وأن ينبههم إلى أن لا يشعروا بأي معرة في أن يستشير الواحد منهم المرأة فتشير عليه فينفذ مشورتها. هذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فقد كان أبو بكر يمارس هذه المشورة بهذا النهج، وكان عمر يفعل ذلك، وكان عثمان يفعل ذلك، وكان علي يفعل ذلك، ثم استقر هذا حكما في مراجع الشريعة الإسلامية. ولكن عندما نريد أن نطبق، هل تصلح كل امرأة لأن تجلس مجلس الشورى؟ طبعا لا. هنالك من النساء من إذا كلفناهن بهذه المهمة القدسية العظمى أهدرنا واجبا من أهم الواجبات، وكان في ذلك تضحية لواجب رعايتها لأولادها، لواجب رعايتها للعلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. إذا تناقض هذان معا كيف نخرج من التناقض؟ عن طريق اللجوء إلى سلم الأولويات، سلم الأولويات في المصالح. هل هذا يعني أن الشارع حجب حق الشورى عن المرأة؟ معاذ الله. الرجل أيضا نفس الشيء. نعم. وما نقوله عن الشورى نقوله في كل المهام السياسية، أن تنتخب المرأة أو أن تنتخب، أن تدلي برأيها في أمر سياسي أو أن تصغي إلى رأي سياسي، أن يصغي المجتمع إلى رأيها، أن يتبادل المجتمع معها المشورة. كل هذا وجد في عصر الصحابة ووجد في عصر التابعين، والشريعة الإسلامية حصنت هذا الحق للمرأة وللرجل معا. لكن ينبغي أن نعلم أن تطبيق هذا الحق لا يمكن أن يتم بشكل حرفي لا في عالم الرجال ولا في عالم النساء فيما بينهم ولا في علاقة ما بين الرجال والنساء معا، لأن هنالك عوارض تمنع، ولأن هنالك سلم أولويات ينبغي أن نمارس مقتضى هذا السلم بدقة متناهية كما أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك بقية المهام السياسية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حقا يرعاه المجتمع بشطريه الرجال والنساء معا. ما نقوله عن العمل وعن الحقوق السياسية نقوله أيضا عن حقوق اقتصادية، وهنالك أمثلة كثيرة لها، لكن فلنضرب مثالا لأبرز ما يمكن أن يجادل فيه الناس اليوم، موضوع الميراث. ميراث المرأة من مظاهر الحقوق الاقتصادية التي أقامها الشارع بين الرجل والمرأة سواء بسواء، فكما أن الرجل يرث ينبغي أن ترث المرأة على النقيض مما كان عليه العصر الجاهلي كما تعلمون. لكن هل نستطيع أن نطبق هذا الحق الاقتصادي بشكل حرفي؟ لا نستطيع، لا فيما يتعلق بميراث الرجال فيما بينهم، ولا فيما يتعلق بميراث النساء، ولا فيما يتعلق بعلاقة ما بين النساء والرجال. الميراث حق للرجال أيضا، هل الرجال جميعا يرثون تماما بقدر واحد من الحقوق؟ طبعا لا، يتفاوتون، ولهذا التفاوت ميزانه، ولهذا التفاوت أساسه. كذلك النساء يتفاوتن فيما بينهم، ولذلك سببه وأساسه. كذلك إذا اجتمع الرجال والنساء يتفاوتون، لكن هذا التفاوت لا يقضي أبدا على جوهر وحدة الحقوق بشكل من الأشكال. ما الاعتراض الذي يرد على ألسن بعض الناس السطحيين أيها الإخوة، وما الإشكال الذي يجادل فيه كثير من الناس؟ هو أن الله عز وجل جعل نصيب المرأة في الميراث في بعض الأحيان، لا دائما، ولا أقول في أكثر الأحيان، في بعض الأحيان أقل من نصيب الرجل، أو بل نصف نصيب الرجل. قالوا إذن هذا دليل على أن الله عز وجل تحيزت شرعته إلى جانب الرجل على حساب حقوق المرأة. وليت أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يعودون إلى مصادر الشريعة الإسلامية فيتعبون أنفسهم شيئا ما بدراسة هذه المصادر وفلسفتها وخلفيات أحكامها. إذن لكفوا أنفسهم ولكفوا مجتمعاتهم الجدل في هذا الموضوع الذي ليس محل جدل. أولا، هذا الكلام عندما يكون الرجل والمرأة في درجة واحدة ويتكون التسوية بينهما ظلما للرجل وحيفا عليه، كأن يترك الرجل ولدا وابنته، مستوى واحد. لو أننا جعلنا ميراث البنت كميراث الرجل تماما، ثم عدنا إلى الرصيد لوجدنا أن الرجل فاز بحق أكثر بكثير من المرأة، وفي هذا هدر للتسوية. نحن ما ينبغي أن نهدر أو نجرح هذه التسوية، إن في جانب الرجل وإن في جانب المرأة. التسوية ينبغي أن تكون علاقة ند بند. هذا الشاب هو الذي غدا سيتزوج فيكلف بالمهر، هو الذي سيكلف بالنفقة على هذه الفتاة أو مثلها، نعم، طالما كانت زوجة عنده. بينما أخته هي التي تتلقى المهر وتملكه، هي التي تتلقى النفقة وتملكها، ثم إنهما معا يخرجان إلى العمل إذا شاء. المرأة تضع مهرها في جيبها وتضع نفقتها أيضا، تطمئن إلى نفقتها، ولها أن تخرج هي الأخرى مع الصباح لتشتغل كما يشتغل الرجل. أفيكون مظهرا للتسوية بين الرجل والمرأة في الحقوق الاقتصادية أن يكون ميراث هذا الولد كميراث أخته تماما؟ معاذ الله. لكن عندما لا تكون الحال بهذا الشكل، مثلا الأب والأم، مات الرجل وترك أبا وأما ولهما أولاد، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، وليس هنالك أي تفاوت بينهما. ذلك لأن المشكلة التي لاحظناها بعلاقة ما بين الولد والبنت غير موجودة في هذه الحالة. هنالك حالات تأخذ البنت أكثر من الرجل، هنالك حالات كثيرة يكون الولد معصبة يعني يأخذ الباقي، ونجد أن نصيب كالأختين مثلا أو البنتين مثلا أكثر بكثير. هذه حالات تختلف، ولكن ما مقياس الاختلاف فيها؟ مقياس الاختلاف فيها أن ننظر إلى الرصيد فنجد أن الحقوق الاقتصادية متساوية ما بين الرجل والمرأة. هذه صورة أخرى للمعنى الذي أقوله لكم، أن تطبيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة لا يمكن أن يتم بشكل حرفي. فإن أنت حاولت أن تطبق هذه التسوية بشكل حرفي رأيت نفسك ناقضت ذلك، ورأيت نفسك أخيرا قد أهدرت هذه التسوية ومزقتها. إذن كيف السبيل؟ السبيل هذه الحالات التي دقق الشارع في وضعها واعتبارها على أساس أن يكون الرصيد النهائي هو الضامن لهذه التسوية التي أتحدث عنها. هذا مثال آخر لما ينبغي أن نتبينه. الحقوق الدينية أيها، بل الواجبات الدينية، قلت الواجبات الدينية هي أيضا سواء، ذلك لأن مصدر الواجبات بين الرجل والمرأة إنما هو عبودية كل منهما لله عز وجل. إذن ينبغي أن تكون واجبات الرجل كواجبات المرأة تماما، لكننا عندما نحاول أن نطبق سنجد أنفسنا أمام ضرورات لعوارض تقتضي أن لا نطبق هذا الحق بشكل حرفي. وأنا أضرب لكم مثلا في الرجال، لا أقول النساء، صلاة الجمعة أليست واجبة على الرجال جميعا؟ واجبة. لكن فلننظر إلى الحالة التالية: رجل يمرض إنسانا، يعاني من مرض في فراشه، يرعى شأنه، يحاول أن يخدمه الخدمة اللازمة اللائقة التي لا يستطيع هذا المريض أن ينهض بها لنفسه، وأذن لصلاة الجمعة. ما الذي ينبغي أن يصنعه هذا الإنسان؟ لا يخرج إلى صلاة الجمعة، بل يحرم عليه أن يخرج إلى صلاة الجمعة إن كان في ذلك هدر لحق هذا المريض ولحاجته إلى الخدمة والرعاية. ينبغي أن يبقى عند هذا الرجل يخدمه، عمله هذا خير له من النهوض إلى صلاة الجمعة. هذا مبدأ يقتضيه سلم الأولويات، لا تنسوا سلم الأولويات أيها الإخوة. طيب، هل سقطت صلاة الجمعة عن هذا الرجل لأنه رجل؟ لا، سقطت صلاة الجمعة عنه لأنه أمام مهمة أخطر وأمام واجب إنسانية أعلى شأوا. طيب، المرأة كذلك كان ينبغي أن تخرج هي الأخرى إلى صلاة الجمعة، ولكن عندما تريد النساء أن يخرجن كلهن إلى صلاة الجمعة، ما أكثر الواجبات المنزلية التي ستتركها المرأة وراءها في منزلها: أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية، يحتاجون إلى الحضانة، يحتاجون إلى ما قد تعرفون من الخدمات الإنسانية. ما الفرق بين أن يخدم الرجل هذا الإنسان المريض فيقول له الشارع لا تخرج إلى صلاة الجمعة، وبين أن تحتاج المرأة إلى أن ترعى أولادها صغارها، ترعى شؤون بيتها فيما يتعلق بخدمة زوجها، الخدمة المشتركة التي تتعلق بالمتعة الزوجية؟ أقول لكم ما الفرق بين هذا وذاك. من أجل هذا الشارع أسقط عن المرأة وجوب الخروج إلى صلاة الجمعة، معاذ الله أن يكون سبب ذلك أنها امرأة فما ينبغي أن تصلي الجمعة، وأن الرجال رجال فينبغي أن يصلوا. إن ظن في الناس هذا الكلام فهذا ظلم شنيع للحقيقة. ينبغي أن يربأ الإنسان بثقافته الإسلامية والدينية من النزول إلى هذا الحديث. نعم، وكذلك سائر الواجبات الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى للرجال والنساء معا. مع ذلك لو أن امرأة خرجت إلى صلاة الجمعة لأنها تستطيع أن تخرج، ولأنها أدت كل واجباتها التي تتعلق بسلم الأولويات، لا مانع. لكن الشارع لم يلزم، لأن هذا الإلزام قد يكون سببا للتضحية بما هو أهم. فتح المجال، وفرق بين أن يجعل الشارع هذه الصلاة حقا تمارسه المرأة مع الرجال، وبين أن تجعله واجبا. نزل الشارع فيما يتعلق بالمرأة من مستوى الوجوب إلى مستوى الحق. كذلك فلأضرب مزيدا من الأمثلة بهذا أيها الإخوة. هنالك من يتصور أن الشهادة، شهادة المرأة، تختلف عن شهادة الرجل. كثيرة هي المشاكل التي يحجب الشارع حق المرأة في الشهادة فيها، في حين أنه لم يحجب هذا الحق عن الرجال. فيتصورون أن هذا يتعارض مع وحدة الحقوق التي أرساها الشارع سبحانه وتعالى ما بين الرجل والمرأة. ليس الأمر كذلك أيها الإخوة أبدا. لا مدخل للرجولة في مبدأ الشهادة، كما لا مدخل للأنوثة في مبدأ الشهادة، لا قبولا ولا رفضا. لكن ينبغي لكي تكون الشهادة مقبولة أن تحقق الشهادة الهدف الذي من أجله شرعت الشهادة، أي أن تحقق الشهادة دور إنهاء هذه الخصومة، دور إنهاء هذه المشكلة بما تقتضيه العدالة. هذا هو الذي يلعب دورا في الموضوع. إذا أخذنا هذا المبدأ فهنالك رجال نحجب حقهم في الشهادة. لاحظوا أيها الإخوة، رجلا جاء إلى القاضي يريد أن يشهد في جريمة وقع، رجل سرع قتيلا ولا نعلم من قاتله، من الذي ذبحه. جاءنا رجل ليشهد، وبحثنا عن حال هذا الرجل فرأيناه إنسانا رقيق الحواشي، عاطفي النزعة، رقيق بكل معنى الكلمة. نعم، إذا وجد جريمة أغمض عينيه وفر منها وجاءنا ليشهد. هل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته، لا لأنه رجل، لكن لأن عارض لهذه الحالة فيما يتعلق بطبعه ووضعه. من شأن هذا العارض أن لا يحقق الهدف الذي من أجله قامت هذه الشهادة، نرفض شهادته تماما. المرأة كذلك إذا جاءت لتشهد أن فلانا هو الذي ذبح فلانا، وأرادت أن تقول إنها رأت كيف أخرج السكين وكيف ذبح هذا الإنسان، كما حجبنا حق الشهادة عن ذاك الرجل نحجب حق الشهادة عن هذه المرأة. لا الأنوثة هنا كانت السبب في ذلك، ولا الرجولة هنا كانت السبب في ذلك، لكن السبب في ذلك الواقع الذي نبتغيه لهدف هذه الإنسان. هذا العارض الذي أقول لكم لا تستطيع أن تتمكن من رؤية هذا الأمر، وإذا تمكنت ورأت فإن حالة إنسانية كلكم يعلمها تطفو على وضعها وتهيمن على كيانها، فيحجبها عن أن ترصد الواقع كما هو تماما. ومن ثم فإن الحيطة تقتضي أن تعجب الشهادة عن هذه المرأة تماما كما حجبت عن ذلك الرجل. لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوة. هنالك أمور أخرى مما من شأنه أن يطلع النساء عليه، واطلاع النساء عليه أكثر من الرجال، كموضوع النسب، كموضوع الحضانة، كموضوع الرضاعة، ما هذه الأمور وأمثالها. الشارع جعل الأولوية في هذا للمرأة، ولا داعي إلى عنصر الرجال في هذه الشهادة أبدا، عنصر النساء وحده كاف في هذه الشهادة. ذلك لأننا في هذه الحالة وجدنا أن الحق يتلائم مع هذا الأمر، وأن المصلحة تتحقق عن طريق هذه الشهادة. أيضا الرجولة هنا ليست سببا في تقلص هذا الحق على الرجال، كما أن الأنوثة ليست هي السبب في أولوية هذا الحق للنساء. هنالك أمور أخرى يشترك فيها الرجال والنساء، لكن اشتراك الرجال أكثر، وعلاقة الرجال بهذه الأمور أهم. الشارع جل جلاله عكس الموضوع على الشهادة أيضا تماما، فجعل هذه الشهادة شركة بين الرجال والنساء، لكن جعل الرجال أولى، وجعل شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة. لا لأن الرجولة لعبت دورا، لا، ولا لأن الأنوثة لعبت دورا فأنزلت قيمة الشهادة، إذن لكانت شهادتها فيما يخص النساء باطلة أيضا، لكنها ليست بباطلة بل هي أهم من شهادة الرجال. وإنما السبب أن هذا الأمر مما يطلع عليه الرجال أكثر مما تطلع عليه المرأة. إذن أعود فأقول لكم مرة أخرى، ليست العبرة بتطبيق حرفية المساواة، وإنما العبرة بالمبدأ، ثم إن العوارض تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد. وهذا الموضوع سنتناوله من أطراف أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا نقول في الحلقة السابقة والتي قبلها ما ينبغي أن يفهم مبدأ مساواة الحقوق بين الرجل والمرأة في شرعة الإسلام، ما ينبغي أن تفهم هذه المساواة بمعناها الحرفي، أي ما ينبغي أن نفهم أن تنفيذ هذه المساواة في الحقوق ينبغي أن يتم بشكل حرفي دقيق. وأوضحنا أن هذه التسوية الحرفية في الحقوق لا يمكن أن تتم بين الرجال بعضهم مع بعض، كما لا يمكن أن تتم في عالم النساء بعضهن مع بعض، كما لا يمكن أن تتم هذه المساواة الحرفية بين الرجال والنساء معا، ذلك لأن هنالك عوارض كما قلنا تعرض لا علاقة لها لا بالرجولة ولا بالأنوثة. هذه العوارض تفرض نفسها في بعض الأحيان فتقتضي نوعا من التمييز، نوعا من التفاوت، نوعا من التنسيق، من أجل رعاية حق المجتمع، أن لا يهدر حق المجتمع من خلال ما نسميه المساواة الحرفية الدقيقة. وضربنا لذلك بعض الأمثلة. تحدثنا عن حق العمل بالنسبة للرجل والمرأة، وأوضحنا بالدليل الشرعي الواضح والتطبيقي أن حق العمل حق واحد لكل من الرجل والمرأة سواء بسواء، لكن في عالم التطبيق تعرض أمور لا علاقة لها لا بالرجولة ولا بالأنوثة تفرض نوعا من التمييز وتفرض نوعا من التنسيق. أيضا ضربنا مثالا للحقوق السياسية، وأكدنا أن الحق السياسي في أصل شرعته حق واحد لكل من الرجل والمرأة، ولكن عند التطبيق لا بد من ملاحظة الظواهر العارضة التي تقتضي نوعا من التنسيق بين الرجال بعضهم مع بعض فضلا عن علاقة الرجال بالنساء معا. وضربنا أيضا بعض الأمثلة بالحقوق الاقتصادية، وأوضحنا أن الحقوق الاقتصادية في شرعة الإسلام واحدة لا تختلف قط ما بين الرجال والنساء أبدا، ولكن عند التطبيق لا بد أن نلاحظ عوارض تعترض فتقتضي من أجل هذه المساواة، من أجل تطبيق المساواة، أن يكون هنالك بعض التفاوت الشكلي أو أن يكون هنالك بعض التنسيق. وقلنا إن هذا كله يتم فيما بين الرجال بعضهم مع بعض، فلم تجد هنالك مساواة دقيقة حرفية بين الرجال في حقوقهم السياسية ولا في حقوقهم الاقتصادية ولا في حق العمل ونحو ذلك. وأعتقد أن علينا أن نتابع ونذكر بعض الأمثلة الأخرى. وكان آخر مثال ذكرناه ثم انتهى الوقت ولم نتمم حديثنا عنه، كان آخر مثال طرحناه موضوع الشهادة. فمما لا شك فيه أن حق الشهادة حق واحد يستوي فيه الرجل مع المرأة، لا يعلو الرجل في هذا الحق عن المرأة ولا تعلو المرأة عن الرجل في هذا الحق. لكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن أمر الشهادة والشاهد مرتبط بطبيعة الأمر الذي تتم الشهادة فيه، أي ينبغي أن نلاحظ التنسيق الدقيق بين هوية هذا الشاهد وشهادته من جانب، وبين الأمر التي تتم الشهادة عليه من جانب آخر. وهذا الميزان لا علاقة له لا برجولة ولا بأنوثة قط. وأضرب لكم مثلا، لو أن الأمر الذي نريد أن نستشهد عليه جناية من الجنايات، رجل رؤي قتيلا ولم نعلم من هو قاتله، لابد أن يكون الشاهد شهادته ذات علاقة إيجابية دقيقة مع هذه القضية الجرمية التي نتطلب الشهادة عليها. أي فلو أن رجلا لا أقول امرأة فلو أن رجلا جاء ليشهد وليقول إنه رأى زيدا من الناس هو الذي حمل المدية وذبح هذا الإنسان المقتول، وتفحصنا حال هذا الرجل فعلمنا أنه إنسان عاطفي النزعة، مشبوب الوجدان، رقيق المشاعر، لا يكاد يصبر على رؤية الدماء ولا على رؤية الحروب والقتال ونحو ذلك، وإن نظر أو اقتضت الضرورة أن يوجد أمام حال من هذه الأحوال فلربما غاب عن الوعي. هل تقبل شهادة هذا الإنسان؟ لا تقبل شهادته على الرغم من أنه رجل، لأننا نلاحظ أو ينبغي أن نلاحظ ضرورة التنسيق بين الشاهد والشهادة والأمر الذي تتم الشهادة فيه. هذه المسألة جناية من الجنايات، وهذا الإنسان وضعه لا يتسم ولا يتفق في التفاعل الإيجابي مع هذا الأمر الذي يمكن أن تتم الشهادة عليه، لذلك فإن شهادته تكون مرفوضة. كذلك المرأة للسبب ذاته، ومن هنا ندرك أن الأنوثة بحد ذاتها ليس لها مدخل في هذا الموضوع بشكل من الأشكال أبدا. وننظر إلى أمور أخرى غير قضية الجنايات، هنالك قضايا كالحضانة، كالرضاعة، كالنسب. كثيرا من الأحيان نحتاج لكي نبت في شأنها إلى شهادة شهود. هنا ينبغي أن نتذكر أيضا هذا المبدأ، مبدأ التنسيق ومبدأ التفاعل الإيجابي والتواصل بين شخصية الشاهد وبين الأمر المشهود عليه. هنا عندما نلاحظ هذه الظاهرة أو عندما نلاحظ هذا المبدأ نجد أن الضرورة تقتضي أن نجعل الأولوية في هذه الشهادة للمرأة، لأن المرأة هي أكثر اطلاعا على هذه الأمور من الرجال، وهذا السبب يشكل عارضا من العوارض، ليس عبارة عن سبب مرده إلى الأنوثة، لا، وإنما مرده إلى عارض اقتضى أن تكون شهادة المرأة مقدمة في هذه القضايا على شهادة الرجال. هنالك مثلا أمور أخرى، قضايا اقتصادية تتعلق بالتجارة، تتعلق بالاستيراد، تتعلق بمشكلات وقعت بين بائع ومشتر، بين شركات، بين معامل. هذه الأمور مما يطلع عليه الرجال ومما يطلع عليه النساء معا، ولكن في كل عصر ستجدون أن علاقة هذه الأمور هي أكثر التصاقا بالرجال في كل عصر. قد تكون المرأة مشتركة بشكل أو بآخر وبكم يتفاوت زيادة ونقصانا، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الأمور أكثر التصاقا بالرجال وأنشطتهم منها بالنساء، ولذلك فإن أولوية الشهادة في هذه المسألة للرجال على أن النساء لهن أن يشتركن في هذا الموضوع، لكن على أن تكون قيمة شهادة الرجل في هذه القضايا أكثر من قيمة شهادة المرأة. هل السبب في ذلك رجولة الرجل وأنوثة المرأة؟ لا، لو كان الأمر كذلك لكان الواقع يفرض نفسه في الشهادة على الحضانة وعلى الرضاعة وعلى النسب أيضا، ولكن الأمر يعود إلى هذه الظواهر أو العوارض التي حدثتكم عنها. والمتابع أيها الإخوة أيضا استعراضنا لكثير من المسائل أو الأمثلة التي يتيه عنها كثير من الناس محدودي الثقافة، فيتصورون أن الشارع قد ازدوج في حكمه على المرأة، فهو من الناحية النظرية أعلن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، ومن حيث التطبيق تجاهل هذه المساواة النظرية، والأمر ليس كذلك أبدا، والدليل هذه الأمثلة التي نستعرضها الواحدة إثر الأخرى. مثال آخر كثيرا ما يثور الجدل حوله، مسألة الطلاق. هنالك من يتصور أن الله عز وجل عندما جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فمعنى ذلك أنه أعلن على صعيد التنفيذ لا على صعيد الحكم النظري أن للرجل حقوقا لم تستطع المرأة أن تنالها. وأكبر دليلا على ذلك أن المرأة في عالم الأسرة لا تملك ما يملكه الرجل من الطلاق. عجيب أيها الإخوة، واسمحوا لي أن أقول لكم، عجيب حال هؤلاء الذين يتصورون أن الشارع عندما جعل الطلاق بيد الزوج تحيز إلى جانب الرجل وأهمل جانب المرأة فيما ينبغي أن تناله من حق، ولم يلاحظوا أن الشارع عندما كلف الرجل بالمهر ولم يكلف المرأة به، كلف الرجل بالنفقة على الزوجة ولم يكلف المرأة به، لم يلاحظوا أن الشارع في هذه الحالة تحيز إلى جانب المرأة وأهدر في سبيل ذلك حقوق الرجال، مع أن الأمر سواء بسواء. يا عجبا، لماذا يشيحون بوجوههم عن ناحية يمكن أن يتصوروا أن فيها تحيزا إلى جانب المرأة؟ لا شك أن الذي يفرض المهر على الرجل ويجعل هذا المهر حقا كاملا للمرأة دون أن تشترك معه بشر ونقص، ثم يفرض على الرجل النفقة دون أن يفرض عليها شر ونقير من هذه النفقة، مهما كانت الزوجة غنية ومهما كان الرجل فقير الحال، من المفروض لمن ينشد المساواة ولمن يتعقب حالات التفاوت أن يتهم الشريعة الإسلامية في هذه الحال بأنها ميزت المرأة عن الرجل. وينبغي أن يتم الاعتراض هنا أيضا فيقال لماذا، ولكنهم لا يرون هذا الجانب، أو لعلهم لا يريدون أن يروا هذا الجانب قط، وإنما يحصرون نظرهم وموازين نقدهم في جانب آخر هو جانب الطلاق. لماذا جعل الله عز وجل حق الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بحق المرأة؟ إذن فقد تحيز الشارع في عالم الأسرة للرجل وأهدر في سبيل ذلك حق المرأة، أما الجانب الآخر فهم عن ذلك تائهون وغافلون. لكننا لا نغفل إطلاقا، نحن الذين ننشد المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة ينبغي أن نلاحظ هذا ونلاحظ هذا، وينبغي أن ندرك خلفية الأمر. مسألة الطلاق أيها السادة والسيدات مرتبطة ارتباطا مصيريا بمسألة المهر والنفقة، وإذا لاحظنا هذه الرابطة بين الأمرين وانتهينا إلى الرصيد فلو سوف نجد أن هنالك مساواة تامة في هذه المسألة بين الرجل والمرأة. أجل، الشارع جعل الطلاق بيد الزوج، وفي هذا ما يدل على أنه قد هضم جانبا من حقوق المرأة. إلى هذا الحد هذا الكلام سائغ، فلنتابع. إذا طلق الزوج زوجته ما الذي يحدث؟ لقد فرض عليه الشارع عند عقد الزواج أن يقدم لها المهر كاملا مهما كانت من الغنى ومهما كان هو من الفقر، وفرض عليه أن ينفق عليها النفقة الكاملة أيضا. ولما وقع الطلاق، لما مارس هذا الرجل حقه، أعطى الشارع للمرأة حق أن تأخذ مهرها وأن لا تعيد إليه منه ترشا واحدا مهما كانت كمية هذا المهر، بالغا هذا المهر ما بلغ من الكثرة. إذا لاحظنا هذا الجانب لاحظنا أن الغنم بالغرم، فالرجل غنم حق الطلاق وتغرم المهر الذي جعله حقا للمرأة، والمرأة غرمت حق الطلاق أي لم تنل حق الطلاق
الذي ناله الرجل، ولكنها غنمت المهر الذي أخذته كاملا من الرجل. أرأيتم إلى المساواة ونسيجها كيف يتم؟ ينبغي أن نلاحظ المساواة من هذا الجانب الذي أقوله لكم. وهذا هو السر أيها الإخوة والأخوات، في أن الرجل عندما يطلق يفكر كثيرا في مسألة الغنم والغرم. ترى هل سيكون حساب الغنم والغرم لمصلحته أم لن يكون لمصلحته؟ صحيح أنه يملك أن يطلق، ولكن حق المرأة سيلاحقه بأن يجرده عن هذا المهر كاملا لها. ومن أجل هذا فإن نسبة الطلاق مهما ارتفعت ومهما تكاثرت أسبابها بالنسبة للإرادة المنفردة الذي يقع من جانب الزوج فقط، لا يعلو ولا يزيد في أي مجتمع على المجتمعات مهما كثر على 10%. لكن ألا تسألون لماذا تكثر نسبة الطلاق في أوروبا وأمريكا حتى زاد على 75%؟ السبب أن صمام الأمان الذي وضعه الشارع في الشريعة الإسلامية أمام الطلاق الذي أعطاه فعلا حقا للرجل يمنعه من أن يمارس هذا الحق إلا عند الضرورة القصوى، ألا وهو تجرده عن المهر كاملا. بينما في الغرب الرجل لم يخسر مهرا، لأنه عندما تزوج لم يكلف بدفع مهر إطلاقا. وفي الغالب أن المرأة هي التي بدفع ما نسميه اليوم هنا مهرا. ولذلك فإن الرجل عندما يقرر الطلاق لم يجد أن بحق الطلاق هذا الأشكال، فله أن يطلق ولم تقع أي مصيبة برأسه لا مالية ولا غير مالية. ولذلك ارتفعت نسبة الطلاق هناك، لأن الطلاق هناك فعلا حق تحيز إلى جانب الرجل، وإساءة دفنت في ضرامها أو في قبرها المرأة، هذا واقع. ولكن هنا أيها الإخوة عودوا فلاحظوا أن الشريعة أعطت حق الطلاق للرجل مغنما له، ولكنها حملته مغرما يشكل حقا للمرأة ألا وهو المهر. فهل يمكن أن تتصوروا تنسيقا أدق من هذا التنسيق؟ ترى لو أن الشارع والحالة هذه جعل الطلاق بيد المرأة، ما الذي كان يحدث؟ الرجل هو الذي يكلف بدفع المهر له، وهو الذي يكلف بالنفقة لها ولأولادها وأولاده. ومع ذلك فلنفرض أن الشارع جعل حق الطلاق بيدها، ما الذي يحصل؟ كلكم تعلمون، والطفل يعلم في مدرسته الابتدائية يعلم أن المرأة تتخذ من الطلاق عملا تجاريا لا يستطيع كل التجار أن يبتزوا من ورائه مثل ما تبتزه المرأة من المال. تتزوج وتأخذ مهرها، ثم بعد أيام تطلق، ثم تتزوج وتأخذ مهرها وبعد أيام تطلق، وهكذا. طلاق يأتيها بمهر، ومهر يبقى لها بعد الطلاق. أفهذا هو التساوي المنشود الإنساني بين الرجل والمرأة؟ ما أعتقد أن فينا عاقلا يتصور أن الأمر يتم على هذا النحو. ومع ذلك أيها الإخوة، أفليس هنالك من الرجال من تدفعهم الرعونة إلى الطلاق وإلى تحطيم بنيان الأسرة على الرغم من المغارم التي ستلاحقه؟ قد يجن جنونه فلا يبالي بمغارم ولا بشيء من ذلك، ومن ثم يوقع الطلاق. ما هنالك حالات كثيرة من هذا القبيل، ولكن الشارع وضع صمام الأمان في هذه الحالة. ما هو صمام الأمان أيها الإخوة؟ قال للزوجة أو لوليه: ضعوا من المهر ما تشاءون عندما تخافون مغبة طلاق تعسفي من هذا القبيل، وعندئذ فإن هذا المهر المضاعف هو الذي سيحل محل النكبة التي حلت بها وحلت بأولادها. وقرار الله يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لكن هل نستطيع أن نعالج هذا الأمر بلصق كل من الزوجين ببعضهما؟ نقول هذا إنسان ذو رعونة وذو عصبية عمياء، ينبغي أن لا نجعل طلاقه ذا قيمة بشكل من الأشكال. لا، هذا هو الذي يشكل الإساءة البالغة إلى المرأة. هذا الإنسان عندما يجد هذه الزوجة أمامه بعد الطلاق الأول والثاني والثالث، لسوف يجعل منها ساحة ينفس فيها عن عصبيته وعن رعونته، ويجعل منها أداة لقهره. والفتاة لا تستطيع، أو المرأة لا تستطيع أن تحرك ساكنا. هو ذو عصبية رعناء، كلما لكمها لكمة طلاق قال شارع تفضل نضعها أمامك مرة أخرى، الكمها الثانية. كلما أراد أن يلكمها الثانية لكمة طلاق أخرى قلنا له تفضل لن يقع هذا الطلاق، لك أن تلكمها وأن تفرج عن رعونتك بها، وعليها أن تعود إليك خاضعة ذليلة. هذه هي المساواة التي تنشدونها؟ من قال إن هذه هي المساواة؟ نعم. ثم إن الشارع همس، بل أعلى، أن المرأة أيضا تملك أن تأخذ حق الطلاق إن هي أرادت ذلك، وإن اجتمعت كلمة الزوجين على هذا عند عقد الزواج. إذا وجدت أن هذا الإنسان لا يطمئن إلى أخلاقه، لا يطمئن إلى معاملته، لا، أن تشترط في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيده. فإذا تم العقد على هذا الأساس فإنها حيثما طلقت نفسها تطلق. هذه الحالة نافذة، بل هي صمام أمان آخر وضعها الله سبحانه وتعالى أمام المرأة كي لا تقع تحت طائلة خوف من أسى يلحقها بسبب سوء خلق هذا الزوج أو سوء معاملته أو مكر ربما يحيق بها من وراء ما قد تتصوره عن طريق الفراسة من سوء حاله. هذه تحل المشكلة. مشكلة ثالثة، في بعض الأحيان لا يكون لها حق العصمة ولكنها تتبرم بهذا الزوج لسبب أو لآخر، ولا تريد أن تبقى هذه الحياة الزوجية مستمرة بينه. الشارع فتح لها نافذة أخرى، لكن الأمر يحتاج إلى شيء. عندما أعطى الشارع هذا الحق للزوج، حق الطلاق، بالمقابل متع المرأة بمهرها من أجل أن يتساوى الحق مع الواجب فيما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة. عندما تأخذ الزوجة حق المخالعة، وعندما تكون هي الطالبة للطلاق، فإن الأمر عندئذ ينبغي أن يختلف. للزوج أن يقول نعم سأنفذ ما تقولين، ولكن على أن أسترد مهري، أو على أن أسترد الجزء، جزءا من مهري، أو على أن أسترد كامل مهري، كما يحب أن يشترط وكما يمكن أن يتفق. هذه المسألة عبارة عن شرعة وضعها الله عز وجل من أجل أن تتحرك المرأة وتستطيع أن تمارس حقها كاملا عندما تجد أن ظلما يمكن أن يحيق بها، أو أن إساءة يمكن أن تتسلل إليها. لكن لاحظوا، عندما جعل الطلاق بيد الزوجة أحال المهر إلى الرجل ومكنه من أن يشترط استعادة مهره، وعندما جعل الطلاق بيد الزوج جعل المهر بيد الزوجة ولم يمكن الزوج من أن يستعيد قرشا واحدا من هذا المال. أين تجدون ظاهرة التفاوت في الحقوق في هذا الأمر الدقيق جدا جدا؟ هنالك كثيرون ممن يضربون المثل في الإساءة إلى المرأة بمسألة الطلاق، لكنني مرة أقول لكم أيها الإخوة، إن هؤلاء الإخوة لا يدرسون الشريعة الإسلامية ولا فلسفتها ولا شيء من خلفيات أحكامها بشكل من الأشكال، ثم يتصورون الأمر كما يخيل إليهم أو كما يتطرحه أعداء هذا الدين وأعداء هذه الشرعة، فيعرفون، واسمعوني أن أقول لكم، يعرفون بما لا يعرفون. وإن كان هنالك من يغار فعلا على حق المرأة، فلماذا لا تتجه هذه الغيرة إلى المرأة في الغرب؟ الرجل يملك أن يطلق مغنما دون مغرم، لكن الرجل هنا لا يملك أن يطلق إلا إذا لاحقته المغارم. وهذا الموضوع طويل زي البعض، وهو بحث هام جدا، وهو بحث ذو شجون لكل من الرجال والنساء إيمان، ولسوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة، والحمد لله رب العالمين.